يعلموا ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله الذي يسر وأعان ووفق سبحانه وتعالى على الإتمام والبيان، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان وزمان في هذا البرنامج، برنامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وها نحن اليوم في الدرس الأخير من هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن تكون حجة لنا لا علينا، وأن ينفع بها كل من استمع لها وشاهدها وقرأ ما كتب من جرائها، حيث يقوم إخوانكم هنا في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بجهد مبارك كريم، يقومون بهذا الجهد ابتداء من تنسيق مثل تلك البرامج وإعداد المناهج المختصة بها، والقيام بمتابعة خطتها، ثم عقد تلك الدروس وتصويرها، وأيضا متابعة إخراجها، ثم بثها فضائيا بالتعاون مع قناة المجد العلمية مشكورة، وكذلك إنزالها في الإعلام الجديد عبر الشبكة، وكتابتها أيضا مع كونها مسموعة فهي مصورة ومسموعة ومكتوبة، يضاف إلى ذلك ما يعقب ذلك من تقييم وتقويم الطلاب واختبارهم في تلك المناهج للتأكد من قدرتهم على استيعابها والاستفادة منها، ثم إن ذلك أيضا مشفوع بما يسمى بالفصول الافتراضية التي عقدت مرارا عبر أيضا هذه الأكاديمية، حيث يقف أستاذ المادة مع طلابه عبر فصل افتراضي يستمع فيه إلى أسئلتهم في غرفة إلكترونية خاصة ويجيب عليها، لا سيما ما يتعلق منها بالدرس. والأصل في تلك الفصول أن تكون أسبوعية متزامنة مع الدروس. هذه الجهود المباركة لنشر الوحي هي جهود تشكر وتذكر لإخواننا هنا، وإني بصفتي الشخصية هنا أوجه الشكر أولا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي يشرف ويتابع ويبارك ويدعم مثل هذه الجهود المباركة وهذه الأكاديمية، حيث يشرف عليها إشرافا عاما، وأيضا أخي الشيخ فضيلة الشيخ راشد الزهراني مدير هذه الأكاديمية وفقه الله، كذلك المدير التنفيذي الأخي سعيد الكثيري، والإخوة هنا من المصورين والمخرج والمتابعين والمنسقين، كلهم أجمعون. أشكرهم شكرا جزيلا، وأشكر الإخوة الحاضرين الذين التزموا بالحضور وكابدوا عناء ذلك مع ما يشاغلونه أو يشتغلون به من الدراسات العليا في جامعة الملك سعود وفقهم الله وأعانهم وسددهم. ثم الشكر أيضا موصول إليكم أنتم من وراء الشاشة أي جميعا أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم، سائلا المولى للجميع القبول والإعانة، وأن يكون ذلك بإذن الله تعالى من أسباب دخول الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما قال نبينا عليه الصلوات والسلام. ثم أما بعد، فإننا اليوم مع ختام هذا الدرس نتوجه إلى مسائل متعددة نحاول أن نأتي عليها بشكل مختصر. أولاها ما يتصل بصلاة الجماعة والإمامة وصلاة المريض والمسافر، وإن يسر الله وأمد في الوقت وبارك فصلاة الجمعة والعيدين. أما صلاة الجماعة وهي مفتتح درسنا لهذا اليوم، فقد وقع ترتيبها هنا هي والإمامة في مكان مناسب، حيث إن صلاة الجماعة وكذلك الإمامة لها تقع للفرض والنفل، فلما انتهينا بما يتعلق بأحكام الفريضة وانتقلنا إلى أحكام صلاة التطوع جاء ذلك بعد جاء الكلام على الجماعة والإمامة بعد الكلام على الفرض والتطوع، وهي صلاة الجماعة فيما يتعلق بالصلوات الخمس من الواجبات، يعني أن تؤدى الصلوات الخمس جماعة كما هو مذهب بعض أهل العلم ومن ذلك الحنابلة، وذلك بل هو يمكن أن يقال بأنه مذهب جمهور أهل العلم، وعلى ذلك أدلة منها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا كان الله جل وعلا في حال الخوف يأمر بالجماعة فكيف في حال الأمن. وقد جاء في حديث أبي هريرة أيضا في قصة الرجل الأعمى الذي قال: يا نبي الله، يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد جاء أيضا في مسلم ما يشير إلى أن هذا الرجل في طريقه من الدواب والهوام ما يمكن أن يعذر به عن الصلاة، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن هذا خاص بالرجل، هذا الحديث خاص بالرجل، إلا أنهم أيضا استدلوا به من باب أولى، فإذا كان الرجل الأعمى الذي في طريقه من الدواب والهوام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في المسجد جماعة فكيف بمن عداه ممن لم يعذر، وهذه المساجد لم تقم لتكون زينة ولا شعارا فحسب، وإنما أقيمت لتعمر بذكر الله جل وعلا والصلاة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة عنه أيضا في الصحيح أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. قد ناقشني أحدهم في هذه المسألة فقلت فقط: أجبني عن مثل هذا الدليل، فلم يحر جوابا، إذ هذا الدليل دال بوضوح على وجوب الصلاة جماعة في المسجد، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم يقول: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ومعنى هذا في مكان شهود وهو المسجد، ولم يكن ليهم عليه الصلاة والسلام بأمر محرم، ولم يكن ليطلق عليهم مثل هذا العقاب أو ليلوح عليهم بمثل هذا العقاب إلا وهم قد تركوا واجبا من الواجبات. ولذلك تكاثرت الأدلة على تأكيد صلاة الجماعة والحث عليها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وفي الحديث الآخر 27 درجة. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، الله أكبر، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والحديث هذا متفق عليه، وهو دال على فضيلة الخروج إلى صلاة الجماعة في المسجد، وما ينتاب المسلم من فضل من حين خروجه إلى انتظاره للصلاة إلى صلاته أيضا. وهذا الأثر العظيم الذي أثبته الشرع لمن صلى في المسجد جماعة لا شك أنه من أعظم ما يحفز المؤمن الصادق إلى أن يبادر إلى صلاة الجماعة. ويحافظ عليها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا، يعني في عهد الصحابة الله أكبر، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم، كان المريض وهو مريض يؤتى به يحمل بين رجلين حتى يقف في الصف فيحصل ويصيب أجر صلاة الجماعة. والحديث في مسلم. وقد جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر، لو يعلمون ما في هذين الصلاتين من الفضل العظيم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. والحديث في المتفق عليه، وقد جاء ما يفيد فضل هاتين الصلاتين أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وهو صلى في الجماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. هذه الأحاديث كلها لا يفرط فيها من وفقه الله جل وعلا لإصابة الأجر واغتنام الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للمحافظة على تلك الصلوات الخمس، خمس صلوات افترضهن الله، من أداهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له. وهل نبحث عن شيء إلا عن المغفرة؟ ثم إن من أسباب تحصيل فضيلة تلك الصلوات ومضاعفة أجرها أن يؤتى بها جماعة حيث ينادى بها. وإني لأتألم الحقيقة ممن يهون من شأن صلاة الجماعة في المسجد وكأنه يتقال أجرها أو يزهد في فضلها، فمن لم يرى وجوب الصلاة في المسجد فلا يعني هذا ألا يشهدها أو يقلل من فضلها، فإنهم وإن لم يتفقوا على وجوبها في المسجد إلا أنهم اتفقوا على كونها أفضل إذا أديت في المسجد وأن أجرها أعظم. وهذه الأحاديث التي ذكرت شاهدة على ذلك، أقلها اثنان: إمام ومأموم، وأصل ذلك حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. وهذا دال على كونهما جماعة، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما أذانا وإقامة وإماما ومأموما. ولذلك قال أيضا في الحديث: أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وكلما كان أكثر من ذلك لا شك فهو أحب إلى الله عز وجل وأفضل. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب، والحديث رواه أهل السنن: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كلما كانت الجماعة أكثر كان الفضل أعظم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. والأصل في الإمامة والائتمام قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذا الحديث دال على مسائل متعددة أولى تلك المسائل ما يمكن أن نشير فيه أو إليه بالأحوال بين الإمام والمأموم، وهي المدونة هنا بين يدينا على الشاشة. لدينا أربعة أحوال: الحالة الأولى المسابقة، والثانية الموافقة، والثالثة المتابعة، والرابعة المخالفة، وهي مرتبة بهذا الترتيب الذي بين يديكم، وهو ترتيب زمني. فمن منكم يعرف المراد بتلك الأحوال؟ الحالة الأولى المسابقة، ويراد بها أن يأتي المأموم بالفعل قبل إمامه، فتجد أن الإمام إذا أراد أن يركع ركع المأموم قبله، أو أراد أن يرفع رفع قبله، أو أراد أن يسلم، وهذا لبعض المستعجلين، ربما سلم قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ وهذا تحذير شديد، والحديث المتفق عليه، وهو دال على تحريم مسابقة. إذن ما هو المشروع؟ المشروع للمأموم المتابعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو السابق والمأموم اللاحق. فإذا كبر فكبروا، فلا تكبروا قبله، ولا تكبروا معه، ولا تتأخروا كثيرا عنه. ولذلك قال: إذا كبر فاء، والفاء للتعقيب المباشر. فإذا الحالة المشروعة هي حالة المتابعة، وهي أن تأتي بالفعل من التكبير والركوع والسجود إلى آخره من أفعال الصلاة، أن تأتي به بعد الإمام مباشرة، من غير أن تسبقه، ولا أن تأتي به معه، ولا أن تتأخر كثيرا عنه. وهذا للأسف يكثر في السجود، فتجد بعض الناس يرفع الإمام من السجود وهو لازال يدعو، يريد أن يستكثر من الأجر، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكنه في تلك الحالة قد خالف السنة. فإتيانه بمزيد من الدعاء ليس بأفضل من أن يتابع إمامه ويقوم بعد أن يرفع إمامه مباشرة. ولذلك نقول أن الحالة الثالثة هي الموافقة، وهي أن يأتي بالفعل مع الإمام، وهذا للأسف كثير عند الناس. ربما المسابقة لا تقع إلا من جاهل أو غافل، لكن الموافقة للأسف تقع من كثير من الناس، لأنه بمجرد ما يسمع الإمام يقول الله أكبر إلا ويهب معه، إن كان في ركوع أو رفع أو سجود أو اعتدال. وهذا غلط، بل يجب عليك أن تمكن الإمام من أن يشرع في الفعل قبلك، ثم تأتي به أنت بعده. أما الحالة الثالثة الرابعة فهي المخالفة، والمخالفة كما جاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث، حديث أبي هريرة: فلا تختلفوا عليه. فالاختلاف من صوره التأخر الذي أشرنا إليه. وفي الحديث أيضا: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا دال على أن المأموم يتابع إمامه في كل حالاته. فلو أن الإمام شرع في الصلاة وهو قاعد، لم يستطع في ذاك اليوم أن يصلي قائما، فما الذي يشرع للمأمومين؟ أن يصلوا جلوسا. أمتأكد أنت من هذا يا شيخ؟ القيام ركن، ومع كونه ركنا فإن الشرع يؤكد علينا متابعة المأموم لإمامه وألا نختلف عليه. وهذا كما ذكرنا يؤكد تحريم مخالفة المأموم لإمامه، لسيما في مثل المسابقة أو تغيير هيئة الصلاة، أو حتى التأخير الذي يؤدي إلى انتقال الإمام إلى ركن آخر غير الركن الذي رفع أو انتقل إليه حالما رفع من يعني الركن الذي هو فيه، كما لو كان في ركوع فرفع والمأموم لازال يدعو، ثم سجد والمأموم لازال يدعو، نقول هذا قد وقع في محذور شرعي ومخالفة يجب أن يحذر منها. وهذا وهو صلاة الإمام قاعدا إنما يكون معه صلاة المأمومين قعودا إذا افتتح الصلاة، أما إذا كان واقفا في صلاته ثم قعد أثناءها فإن الذي يظهر والله أعلم وهو الجمع بين الأدلة أن يبقى المأمومون واقفين، وذلك لما جاء في حديث جابر لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فأشار فرآنا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وفي حديث أيضا صلاته في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، فالجمع كما ذكرت لكم أنه في الصورة الأولى يكون افتتح الصلاة وفي الأخرى يكون جلس في أثنائها. من الأحق بالإمامة؟ هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي ربما تشكل على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر فيما روى مسلم في قوله يؤم قوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ظاهر في أن الحافظ لكتاب الله المتقن لقراءته مقدم على غيره ولو كان أفقه منه، وهذا القول هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور حيث يرون تقديم الأفقه على الأقرأ، وظاهر النص كما ذكرنا لكم، إلا أن مذهب الحنابلة يريدون بالأقرأ الذي يجيد القراءة لا الأحفظ كما يظنه البعض، فقالوا إذا كان يجيد قراءة الحروف ومخارجها فإنه يقدم ولو كان غيره أحفظ منه، هذا مع قولهم بأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولذلك لم يقل أحفظهم وإنما قال أقرأهم لكتاب الله. وفي قول في المذهب أيضا عند الحنابلة أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، وذلك لما روى ابن عمر قال لما قدم المهاجرون والأنصار قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، يعني كان أكثرهم حفظا لكتاب الله، ولا يتصور أن يكون ذلك إلا كما ذكرنا لما يفيد أو لما يكون أو لمن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الحديث نفسه المتقدم حديث ابن عمر وفيهم عمر وأبو سلمة، ومعلوم أن عمر وأبا سلمة هم أجود قراءة من حيث القراءة من سالم مولى أبي حذيفة، وإنما قد يكون هو أكثر حفظا منه، ولذلك جاء أيضا في حديث عمر بن سلمة مرفوعا وفيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذا والله أعلم يرجح هذه الرواية، وهي إن المراد بالأقرأ هو من الأحفظ، هو الأحفظ، وإن كان ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى العسقلاني قد أشار إلى معنى جميل في هذا الباب فقال لا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. إذا كان لا يعرف يصلي لو بدا له أو عرض له سهو في الصلاة لا يدري ماذا يصنع، فإن هذا ولو حفظ القرآن والسنة والألفيات والمنظومات والمتون الفقهيات لا يجدي فيه شيئا، إذا لابد أن يلاحظ مثل هذا المعنى. إن كانوا في القراءة سواء كان حفظهم واحدا كلهم يحفظ القرآن كاملا أو كلهم يحفظ نصفه أو نحو ذلك، فمن الذي يقدم؟ قال فأعلمهم بالسنة. والمراد بالأعلم بالسنة هنا ماذا؟ المراد بالأعلم الأفقه، أحسنت، الأفقه الذي يعرف الحكم بدليل. وفي إشارة الحقيقة إلى أن الفقه إنما هو معرفة الحق بدليله، إذ معرفة الأحكام من غير دليل أو المتابعة والتقليد من غير معرفة بالنص الشرعي ليست من الفقه ولا ميزة فيها، كما لو كان المرء عندئذ يعرف الدليل، كما قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين، فإنما سنسأل عن الوحي فلنكن مع الوحي مستمسكين به. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وذلك لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون متتابعين، ومن هاجر أولا فإنه عادة يكون أكثر علما ومعرفة بالأحكام، ولذلك يراد بالهجرة والله أعلم ما يترتب عليها، ما يترتب عليه مع كون الهجرة عبادة، فلذلك اعتبارها من المرجحات في التقديم له وجه، لكنه أظهر فيما يكون من وراء الهجرة من فائدة وعلم ونحو ذلك، إذا استووا في القراءة والفقه والهجرة أو لم تكن ثم هجرة كما عندنا الآن، فإنه يرجح إما بتقدم الإسلام أو بكبر السن، وذلك لأن في تقدم إسلامه أو كبر سنه مزيد فضل، مزيد فضل له، وتقديم الأكبر سنا هذا مما تأتي به الشريعة وتقدمه وتحافظ عليه، ولذلك في حديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليؤمكم أكبركم، وهذا من كما ذكرنا تقديم الشريعة واحتفائها بالأكبر. وفي حديث محيصة وحويصة ابني مسعود كما تقدم ربما الإشارة إليه، لما أراد أحدهما أن يتكلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كبر كبر، يعني ليتكلم الأكبر. وفي رواية هذا في الصحيح في رواية البيهقي الكبرى الكبر. وينبغي في ما يتعلق بالإمامة والائتمام من قبل المأموم والإمام أن يتقدم الإمام ويتراص المأمومون في صفوفهم ويكملون الصفوف الأول فالأول، وهذه السنة قد جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قوله قد جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. أنا لم أسمع بهذه من أحد الأئمة الفضلاء إلا إن كان مرة أو مرتين، والحقيقة إن أحياء مثل هذه السنن والحرص على تسوية الصف لا شك أنه أقرب إلى السنة وأدعى إلى استقامة الصلاة، لأن إقامة الصفوف مما يعين على إقامة القلوب والخشوع في الصلاة. والمشروع أن يتقدم الإمام على المأمومين، وذلك لحديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه وجبارا خلفه، وقد قام عليه الصلاة والسلام يصلي واليتيم يقول أنا اسمعي والعجوز من ورائنا والعجوز من وراء، وهذا في إشارة إلى تقدم الإمام واليتيم، وكان مع أنس ثم العجوز من ورائهم، وفيه إشارة أيضا إلى جواز صلاة المنفرد خلف الصف كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة الذين لا يجيزون ذلك ويحملون مثل هذا الحديث على حكم يتعلق بمصافة المرأة فقط، فيفرقون بين مصافة المرأة والرجل. وجاء أيضا من حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره قال فأقامني فجعلني عن يمينه وهو مفيد إلى موقف المأموم إذا كان منفردا، يعني إذا كان بمفرده مع الإمام فإنه يكون عن يمينه لا عن شماله، كما ذكر ذلك ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب عند الحنابلة عدم جواز التقدم على الإمام وجواز الصلاة عن يمينه لا عن يساره كما أشرنا. وهذا أيضا معلل عندهم بأن الائتمام يحصل به، يعني يحصل بالتقدم، فأما إذا لم يكن ثم تقدم يعني تقدم المأموم على الإمام فإنه لا يصدق على الإمام ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو عدم جواز التقدم على الإمام وليس مذهب الحنابلة فحسب، وإذا تقدم المأموم على الإمام بطلت الصلاة عند جمهور أهل العلم. وهذا ينبغي أن يراعى لسيما في الجوامع الكبيرة كالحرمين الشريفين وغيرهما. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقدم المأموم على الإمام، وشيخ الإسلام رحمه الله توسط في ذلك فرأى أن هذا من الواجبات، وأن كل واجب يسقط مع العذر، فلو كان ثم عذر حيث لم يجد المأموم مكانا أو كان جاهلا فتقدم أو نحو ذلك فإنه، والحالة هذه عند شيخ الإسلام، لا تبطل صلاته لأنه ترك واجبا مع عذر، وهو يعني قد طرد هذه القاعدة في مسائل متعددة في الصلاة. ويقول رحمه الله تعالى أو يشير رحمه الله تعالى إلى ما يتصل بصلاة الخوف، قال: ومما يدل عليه ما يكون في صلاة الخوف حيث لا تستقبل فيها القبلة ويعمل فيها كثيرا، وذلك تحصيلا للجماعة، وهكذا يكون حال من تقدم لعذر تحصيلا للجماعة ولم يتمكن، يعني تقدم على الإمام ولم يتمكن أو شق عليه أن يتأخر. ومما يشرع أيضا للمأمومين ما أشرنا إليه في الحديث السابق، أن يتموا صفوفهم ويتراصوا في الصف بحيث لا يدعوا فرجات للشياطين. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب وجوب سعي المأموم عند سماع الإقامة، مشروعية سعيه عند النداء ووجوبه عند سماع الإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا. وهذا أمر قد علق الأمر بسماع الإقامة: فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا الأمر وهو ما يتصل بوجوب صلاة المأموم للجماعة عند سماع الإقامة، هذا الأمر مأخوذ من هذا الحديث، بل وأخذ من هذا الحديث معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو أن إدراك الصلاة يكون بإدراك أي جزء من أجزائها ولو لم تكن ركعة، حيث استدل به من قال وهم جمهور أهل العلم بأن إدراك الصلاة يكون بأي جزء من أجزائها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فما أدركتم، وما من صيغ العموم تشمل أي شيء، أي تكبيرة ولو لم تكن ركعة، فصلوا، فأثبت له الصلاة، وما فاتكم فأتموا. وهذا الحقيقة لم يخصصه الجمهور بمن أدرك ركعة من الصلاة، قالوا: لأن هذا خاص بما يجب السعي إليه بسماع ماذا؟ الإقامة، وهي الصلوات الخمس فحسب. فالجمعة مثلا يجب السعي إليها بسماع النداء: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولذلك فرقوا فحملوا ذاك وهو إدراك الركعة على صلاة الجمعة أو على الوقت كما أشرنا إلى الإدراكات في حينه، وحملوا هذا على صلوات الخمس المفروضات. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ارتباط المأمومين بالإمام. أشار شيخ الإسلام إلى هذه القاعدة وقال هناك مذاهب، المذهب الأول لا ارتباط بينهما، وهذا حصل سبحان الله اليوم، كنت في طريقي فصليت في مسجد فصلى بنا شخص ثم في أثناء الصلاة خرج، قطع صلاته وخرج وهو الإمام، وأشار إلى من خلفه أن تقدم، فتقدم من وراءه وصلى، فاستشكل بعض الإخوة بجواري ماذا نصنع، لأنه فيما يظهر كان على غير طهارة، فكان سبحان الله هذا من الموافق لما نحن بصدده، بل إني رأيت شخصا آخر ربما تذكر بفعل هذا الإمام أيضا انفتل من الصف وخرج، وهذه صورة لانقطاع صلاة إمام وأخرى لانقطاع صلاة مأموم. فأما الإمام فهل انقطاع صلاته عندئذ مؤذن ببطلان صلاة من خلفه من المأمومين أم لا؟ المذهب الأول يقول شيخ الإسلام لا ارتباط بينهما، صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأمومين، وهذا يعني أن فائدة الإمامة هي تكثير الجماعة، وأيضا كما يعني لا يخفاكم من فوائدها أيضا تحصيل السنة والإتيان بالواجب. والقائل بهذا المذهب هو الشافعي، فأصله أو فأصل مذهبه يتوسع في هذا رحمه الله تعالى، وقد يعارض هذا الإطلاق كما يقول شيخ الإسلام بمنع اقتداء الرجل بالمرأة، إذ لو كان لا ارتباط بينهما وإنما يراد التكثير كما يعني يفهم من قول الشافعية لم امتنع اقتداء الرجل بالمرأة أو اقتداء القارئ بالأمي، فلما كان ذلك كذلك دل على الارتباط بينهما. والحجة في هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحسنوا يعني الأئمة فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم، وهو دال على أن إحسانهم في صلاتهم وإصابتهم للسنة يسري فيه الأجر والفضل إلى من وراءهم، وأن خطأهم في ذلك إنما يكون عليهم لا على من ائتم بهم. أما المذهب الثاني فيقولون أنها منعقدة بصلاة الإمام، يعني إن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإمام، فلو أحدث الإمام في صلاته بطلت صلاة المأمومين، ولو ترك ركنا فالأمر كذلك، فهي متأثرة بها على كل حال. ودليل هذا المذهب كما يقول شيخ الإسلام، وهذا كلام كله فحوى كلام شيخ الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ومعنى كونه ضامنا أنه يسري ذلك إلى من تترتب يعني أو ما يترتب على صلاته، مما يترتب على صلاته ائتمام من خلفه به. وعلى هذا فمن ائتم بمحدث ناسيا حدثه، يعني من ائتم بإمام محدث قد نسي حدثه فإنه يعيد، كما إن الإمام يجب عليه أيضا أن يعيد، وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد. إذن هذا أضيق من المذهب الآخر، بل هو مقابل له، وهذان طرفان وبينهما وسط. قال شيخ الإسلام المذهب الثالث منعقدة بصلاة الإمام، يعني إنها مرتبطة بها وإن فائدة الإمامة تتضح في ذلك، لكن قال إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، وهذا كما ذكرت لك يطرد شيخ الإسلام في كثير من المسائل في الصلاة. قال فإذا كان ثم عذر بأن يكون المأموم غير عالم بأن الإمام أحدث، فعندئذ الأصل في صلاة الصحة، لكن لو كان يعلم واستمروا في الصلاة حتى انتهت الصلاة فيكون عندئذ غير معذور، فصلاة الإمام تسري إلى صلاة المأموم بناء على هذا التقعيد، ما لم يكن ثم عذر فإنها لا تسري ولا يتأثر بها من حيث الخطأ أقصد. وهذا المذهب، وهو إنها مرتبطة ما لم يكن ثم عذر، هو مذهب مالك وأحمد، وإذا اجتمع هذان الإمامان فلا تبتعد عما أخذوا به لعنايتهما بالسنة كثيرا وقربهما من الترجيح في مثل تلك الحال على جلالة مذهب الشافعية أيضا والحنفية، فهذه المذاهب الأربعة فيها من الفقه والعلم المأثور ما لا يكون في غيرها، ولذلك كتب لها البقاء وانتفع بها فئام من الناس على مر الأزمان والأماكن. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة ائتمام المأمومين بالإمام إذا كان ذلك عن بعد، أما إذا كان في المسجد فالأصل صحة الائتمام ولو كان بين الإمام والمأموم حائل، ويشترط الحنابلة أن يكون غير منفرد، يعني لو صلى اثنين وكانوا في المسجد يأتمون بالإمام فهذا عند جمهور أهل العلم صحيح، أما الحالة الثانية إذا كان خارج المسجد، وهذا يقع كثيرا كونه خارج المسجد، وهذا له صور متعددة. ومذهب الحنابلة يشترط أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، وأن يمكن الاقتداء أن يراه وأن يمكن الاقتداء، وألا يحول بينهم طريق تسير فيه الدواب أو تجري فيه السفن، فإذا حال ذلك فإنه عندئذ ينقطع الاقتداء. أما المالكية فيشترطون السماع ولو لم يكن هناك رؤية لمن وراء الإمام أو للإمام، ولو كان هناك فاصل فهم يوسعون أكثر من الحنابلة في هذا الباب. الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض المأمومين ولو كان ثم فاصل. إذن المالكية والشافعية لا إشكال عندهم في وجود فاصل كما هو الحال عند الحنابلة، ولذلك هم يشترطون إما الرؤية ولا السماع للإمام ومن خلفه. أما الحنفية والحنابلة فيضيقون حيث يشترطون ألا يكون هناك فاصل كما ذكرنا. قال شيخ الإسلام: أما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة كما هو الحال في الحرم مثلا لمن صلى في الساحات الصفوف متصلة، جاز باتفاق الأئمة سواء خارج المسجد أو في المسجد ما دامت الصفوف متصلة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، يعني كان في فاصل مثل الصلاة في العمائر البعيدة قليلا عن الحرم وهناك طرقات تسير فيها السيارات ولا يصلي فيها الناس. قال: ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية أو الاستطراب ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ثم قال: ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا، ويمكن عندئذ أن نخرج على كلام شيخ الإسلام تجويزه الصلاة في العمائر المجاورة للحرم إذا اشتدت الحاجة لذلك كما في حال الزحام الشديد ولو لم تكن الصفوف متصلة أو وجد حائل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة متعلقة أو قريبة من هذا الباب، وهي مسألة صلاة أهل الأعذار، ويراد بأهل الأعذار المرضى والمسافرين ونحوهم، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمريض لا تسقط عنه الصلاة لمرضه وإنما يأتي بها على حاله التي يقدر عليها، و المرض الذي يمنع من صلاة الجماعة هو المرض الذي يذهب معه خشوعه فيما لو أصل خشوعه وطمأنينته تذهب فيما لو صلى الجماعة للمشقة التي تكون عندئذ، وهذا العذر ظاهر في مثل تلك يعني المسألة. وهذا أصله أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأيضا لما سقط عليه الصلاة والسلام فأصيب فصلى قاعدا، وكلا الحديثين في المتفق عليه، وحديث عمران بن حصين وهو أصل في صفة صلاة المريض: صل قائما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد يفهم منه قوله فإن لم تستطع أن القيام واجب إلا مع العجز عنه، والظاهر والله أعلم أن القيام واجب وهو ركن من الأركان، لكنه يسقط عن المصلي إذا شق عليه القيام مشقة معتبرة تلحق به ضررا أو أثرا ولو لم يعجز، يعني بعض الناس ربما يقدر يقوم ولكنه يلحق به أذى، فإن كان فيه مرض فقد يزداد، وإن لم يكن فيه مرض فقد يمرض، والحالة هذه إذا كان ذلك كما ذكرت لكم معتبرا فإنه عندئذ لا يلزمه القيام ويصح له أن يصلي جالسا كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد. وهنا أنا أشير إلى إخواني الذين يتوسعون في القعود فتجده يمشي إلى المسجد وربما يقف عند المحل فإذا جاء القيام في الصلاة جلس، وهذا نوع من التفريط الحقيقة ينبغي ألا يصار إليه إلا بقدره، فإن كان ثم ألم في ظهره أو في رجله أو نحو ذلك معتبر فإنه ينظر إن كان يستطيع أن يقف بعض الصلاة فليقف ثم يجلس ما عدا ذلك، فإن لم يكن فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعى والمشقة تجلب التيسير. لكني أشير هنا إلى أن البعض إذا جلس يجلس كما يجلس في جلسة التشهد وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس تربع، كان يصلي متربعا، والتربع صفته معروفة لديكم بحيث إنه يفرد رجليه يمينا ويسارا ويدخلهما في بعضهما كما هي جلسة كثير من الناس الآن، ولا يفترش كما هو الحال في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد. وإن لم يستطع فيصلي على جنب، إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب، ويكون ذلك على جنبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، فإن لم يتمكن من هذا ولا ذاك فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، فيصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة بحيث لو أقيم كان وجهه أو كانت صلاته كما هي حال صلاة المأموم أو الإمام المشروعة عند وقوفه. وهل إذا تعذر عليه ذلك يعني الصلاة مستلقيا هل يصلي بالإيماء أو بالإشارة؟ فيه الحقيقة خلاف بين أهل العلم، وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح، لكن عموم فاتقوا الله ما استطعتم يفيد ذلك، وإن خالف فيه شيخ الإسلام فلم يره ثابتا ولا مشروعا يعني الصلاة بالإيماء لمن لم يستطع الصلاة في تلك الأحوال، حيث يرى إنها والحالة هذه تسقط عنه. وهنا نشير إلى مسألة وهي مسألة الجمع، فإن شق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه عندئذ يشرع له الجمع، فالجمع ليس مختصا بالسفر كالقصر، فإن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، لكن الجمع ثابت في الحضر والسفر، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، من غير سفر ولا مطر، وهذا يكون مع الحاجة وهو محمول أراد أن لا يحرج أمته، محمول على وجود الحاجة عندئذ. وقد جاء ذلك أيضا في حديث حملة بن جحش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فهذا أصل في الجمع بالنسبة للمريض. وعندنا من ما يتعلق بالجمع المسافر ومشروعية الجمع في حقه والقصر، حيث إن المسافر أيضا من أهل الأعذار، لأن السفر قطعة من العذاب، وضابط السفر عند المذهب بل عند جمهور أهل العلم ما كان على مسافة 4 برد، وهي تقريبا تساوي الآن ما يقارب 82 كيلا، بعضهم يزيدها قليلا إلى 88 وبعضهم ينقصها إلى أن تكون في بحر 70، ما بين 72 إلى 78 82، والحقيقة أن هذا يختلف باختلاف قياس البريد وتحديد المراد به، ولذلك كان تفاوت بينهم في هذا. والأصل عندهم في حصر 4 برد ما جاء من حديث ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد مكة إلى عسفان، لكن الحديث عند الدارقطني والطبراني وفيه ضعف، فيه رجل متروك. قد جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يقصران في 4 برد، وهذا قد رواه البخاري معلقا، وإذا كان الحديث الأول ضعيفا والثاني جاء فيه قصر الصحابيين في الأربعة برد فإنه لا يدل على الحد، وإنما يصدق على حالة كان فيها ذلك معدودا من السفر، فإذا كان السفر يعد في أقل من ذلك أو لا يعد إلا في أكثر من ذلك، يعني في أكثر من تلك الأربعة برد، فإن المعتبر عندئذ ما عده الناس سفرا، لأن كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، فإذا كان الحد غير مذكور أو معين شرعا فإن المعتبر عندئذ هو عرف الناس الصحيح وعرف الناس في الأسفار، الآن يتفاوت من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فيسن له عندئذ أن يقصر، بل يشرع له ذلك بشكل متأكد، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبه لقول عائشة أول ما فرضت صلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، يعني على هاتين الركعتين، ما يعني أن الزيادة عليها مخالفة لفرضها أو أول فرضها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والظاهر الاستحباب لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا نفي للجناح فيدل على الجواز. وقد قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يتموا الصلاة، في الإشارة إلى مداومتهم على ذلك، وله أيضا أن يفطر برمضان هذا هو المسافر لأنه معذور قد ترخص برخص السفر، وقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكون المسافر مسافرا بمفارقته عامر قريته، بأن يخرج من عامر قرية فلا يترخص وهو لازال في المدينة، فإذا خرج من عامر القرية فعندئذ يصدق عليه أنه أسفر عنها فيكون مسافرا. الحقيقة أني كنت أود أن آتي على بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة والعيدين، لكن الوقت يلاحقنا كما ترون، وقد انتهى وقت البث، وأبث لكم الشكر والدعاء والتقدير، وألتقيكم إن شاء الله تعالى على خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.